ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد. العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد رجلين من أعمام رسول الله، أسلم وآمن ببعثة نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله. الأول حمزة، وقد قتل شهيدا رضي الله عنه في أحد، فبقي العباس فأسلم بعد ذلك وهاجر إلى المدينة وسكنها، وهو من حيث السن أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نبي الله يجله ويعظمه ويقول عم الرجل صنو أبيه. يقول رضي الله عنه عن نفسه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني دعاء أسأله الله. فقال: يا عباس، قل: سل الله العافية. قال رضي الله عنه: فمكثت أياما، ثم أتيت فقلت: يا رسول الله، علمني دعاء أسأله الله جل وعلا. قال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. هذا الإرشاد النبوي لعمه عليه الصلاة والسلام هو عنوان وموضوع حلقة هذا اليوم المبارك من برنامجكم الكلمة الطيبة. سنتحدث عن العافية بجميع طرائقها ومواضعها وأسبابها، والغاية منها تحت عنوان سل الله العافية.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة.
الحمد لله، بينا في التمهيد أننا سنتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: سل الله العافية. الإنسان إما مبتلى وإما معافى، ومع ذلك لن ينجو من الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والعافية تنصرف إلى أمرين: عافية من الأسقام والأمراض مما يعني الصحة في البدن، وعافية من الذنوب صغيرها وكبيرها. والذنوب على ثلاثة أضرب: كبائر وصغائر ولمم. فأما اللمم فلا يكاد ينجو منه أحد. قال الله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وأما الصغائر فقد يتلبس بها الكثيرون، لكنها تذهب بالاستغفار وبالكفارات والصلاة عقب الصلاة، والحج يتبعه الحج، والعمرة تتبعها العمرة، ورمضان يتبعه رمضان. والكبائر يقول أهل العلم لا بد فيها من التوبة، ومظالم الناس لا بد من رد المظالم إلى أهلها. والحديث عن العافية يتفرع يتشعب، لكننا سنقوله على شكل سياقات متعاقبة. الإنسان يعافى في أول المقام إذ لم يبتلى بالشماتة من أحد، إذ لم يبتلى بالشماتة من أحد، بمعنى أنه إذا رأى أحدا مبتلى في بدنه أو في دينه لا يشمت به. فمن نراه من حولنا ممن ابتلي بمرض عارض أو لازم، ينبغي أن نسأل الله إذا رأيناه العافية من هذا الابتلاء، بعد أن نحمد الله فنقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وندعو الله عز وجل لذلك المبتلى. وأما من نراهم مبتلون بالذنوب فإننا نخاف الله عز وجل فيهم بأن لا نشمت بهم، ولا نسعى عبر ما يعرف اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما أقدموا عليه من معصية الله. فنحن مأمورون بالستر على عباد الله، ومن ستر مسلما ستره الله، لكن أن يفرح المؤمن بما يأتيه. فيفتحه مختالا مبتهجا شامتا، ثم يدفع به إلى غيره، إلى الجمع الذين معه، ثم يجعلون ذلك حديثهم، فيزيدون وينقصون ويتحملون من تبعات الأعراض، أعراض المسلمين ما يتحملون، وقد كانوا قبل ذلك في عافية من ذلك كله، والله سائلهم عما قالوه، عما تناقلوه، عما زادوه، عما أكثروا فيه، لأن الأصل أن أعراض المؤمنين محرمة محفوظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأما العافية في الأبدان فإنها مطلب عظيم، ومع ذلك نؤمن أن الله عز وجل ما زال يبتلي عباده بالأسقام والأمراض. المرض يطلق على المرض البدني لفظ المرض، ويطلق على أمراض القلوب كالحسد وحب الفواحش وغير ذلك. أما السقم فالغالب أنه لا يطلق إلا على ما يعتري الأبدان. أمراض الأبدان الله عز وجل قال عن عبده الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين. فلا أحد يشفي إلا الله، لكن الله عز وجل خلق الأسباب وجعلها برحمته وقدرته تنفع إذا شاء. وأن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالأمر بالتطبب مأذون به شرعا، ومع ذلك الدعاء إلى الله، الدعاء دعاء الله عز وجل والإلحاح على الله عز وجل في الشفاء وطلب العافية مما يرغب المؤمن فيه. فأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية في مثل هذا المقام، من ذلك أن الإنسان يضع يده على موضع الألم فيسمي الله ثلاثا، يقول: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فإن مثل هذا الدعاء، مثل هذا الذكر، يدفع الله به الأسقام ويرفع الله به البلاء. كذلك إذا كنا قد نحن الزائرون لغيرنا ممن يبتلى، فقد شرع لنا أن نقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، تقال 7 مرات، أو أن ترقي ذلك المريض فتقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي شفاء لا يغادر سقما، أنت الشافي. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى علة ذات مرة فرقيه جبريل، فقال في رقيته: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شر يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد. هكذا قال جبريل يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. المعوذتان من أعظم الرقى، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت أم المؤمنين عائشة في مرضه الذي مات فيه عليه السلام تقرأ في كفي النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، ثم تمسح بكفيه الطاهرتين ما بقي من سائر جسده صلوات الله وسلامه عليه. الحمى بلاء عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب رضي الله عنها، وكانت الحمى قد بلغت منها مبلغا، فقال: يا أم السائب ما لك تزفزفين، تزفزفين تضطربين من شدة الحمى. فقالت مجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم: الحمى يا رسول الله لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإن الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، خبث الحديد. فالله عز وجل جعل هذه الذنوب، جعل هذه الأمراض، الأسقام، الحمى، جعلها مكفرات، والإنسان لا يدري أين الخير، ولا بد له من لقاء الله. فإذا أراد الله عز وجل لذلك العبد أن يخلص من ذنوب أتاها وخطايا اقتحمها ومعاص ارتكبها، رحمه ربه جل وعلا بأن يسلط عليه بلاء وأسقاما وأمراضا، ثم يعينه على الصبر عليها، فيكون صبره عليها سببا في كفارة ما قد سلف من خطايا وذنوب ومعاصي. والله عز وجل يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فلما نزلت هذه الآية فيما روي شق ذلك على الصحابة، فقال الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال يا أبا بكر ألست تحزن؟ ألست تسقم؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فجعل الله عز وجل هذا وأضرابه مما تكفر به الخطايا. كذلك نحن نرى أن بعض من حولنا من المسلمين يبتلى بأمراض يصطلح اليوم على تسميتها بأمراض مزمنة، كمن يبتلى بإعاقة، أو من يبتلى بفشل الكلوي وغير ذلك. وهذه الأمراض بلاء عظيم على صاحبها، فإذا رزق الصبر وسؤال الله أن يغفر له بذلك البلاء، وجعل حياته تطوح إلى أن لا يحرمه ذلك البلاء من إعاقة أو فشل كلوي أو غيرهما، من القيام بواجبه نحو ربه من العبادات والصلوات ما استطاع، والصيام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويقع على أهل بيته، زوجته، أولاده، أحفاده، أبناؤه، أبواه، يقع على الجميع شيء عظيم. فإن رزقوا الصبر وأعانوه على هذا الابتلاء وحمدوا الله جل وعلا على ما قدر، فالله يحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ثم أعانوا أخاهم، أعانوا صاحبهم، أعانوا ابنهم، أعانوا أباهم، أعانوا ذلك المبتلى على ما هو فيه، رحمهم الله جل وعلا برحمتهم لذلك المبتلى. والله يقول، وهذه آية لابد أن تفهم في سياقها الصحيح، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من الذين عليهم صلوات من ربهم ورحمة؟ الصابرون على البلاء الذين يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا أنت كنت جارا، صديقا، أخا، أبا، ابنا لعبد مبتلى، وهذا المبتلى كثيرا ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، راض بقدر الله، شاكرا ربه جل وعلا، فهذا المبتلى تنزل عليه الصلوات، تنزل عليه الرحمة، وأنت تغدو وتروح معه فيصيبك بالجوار ما أنزله الله من كرامة، ما ينزله الله من صلوات، ما ينزله الله من رحمة على ذلك العبد، وما يوفقه الله جل وعلا له من هداية في قوله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. العبد أحيانا يبتلى بمرض فيغلب على ظنه أن هذا المرض مرض وفاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين مرضه لا إله إلا الله والله أكبر قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. ثم قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول رب العزة لا إله إلا الله ولا شريك، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. فيقول العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، فيقول رب العزة لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. فيقول العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. الآن أعيد القول، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه إذا دأب المؤمن على أن يقولها حال مرضه ثم قدر له أنه مات من ذلك المرض لم تطعمه النار، كذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. كذلك أيها المؤمن، ينبغي لمن يحضر أحدا من المرضى أن يقول له الكلم اللين الطيب الذي يعظم به الرجاء في الله وحسن الظن به، وذلك بحسب الأحوال، ولا يكون تذكيرنا بالله عز وجل للمرضى تذكيرا ينفرهم من ذكر الله، وإنما الملاطفة في الخطاب وكمال عرض الأمر عليهم والثناء عليهم حال المرض. ف فسحة لهم، كل ذلك دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الأخيار من أصحابه والتابعين لهم بإحسان. فإن الصحابة لما طعن عمر وقفوا عليه ويقولون له الكلم الطيب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الذي ينبغي عند زيارة المريض مع قلة الوقت في الزيارة خوفا وشفقة عليه، حتى إذا غلب على الظن أن ذلكم المريض يحتضر يذكر بطريقة لا تبث فيه السآمة والملل والضجر بقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فيعلم مرضى المسلمين مثل هذا العلم الجليل الذي يكون بسببه إذا أراد الله بعبد خيرا الخاتمة الطيبة لذلك العبد. ختم الله لي ولكم بخير، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. هذا برنامجنا الكلمة الطيبة، وقد كان عنوان اللقاء يتحدث عن المرض والابتلاء والعافية تحت عنوان سل الله العافية. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.